بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنوان درسي هذا المساء المبارك مسجد الغمامة، وقد كان يقال له في زمن النبوة المصلى. توطئة للقاء نقول إن المساجد الأثرية الموجودة الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مساجد ثبت يقينا أنها منذ عهد النبوة، مثل المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الجمعة ومسجد بني سلمة المعروف بمسجد القبلتين، ومساجد بنيت زمن الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، لكن وقت إمارته على المدينة يقال إنه جدد الكثير من البناء. وهذه أكثر المساجد الموجودة الآن، كمسجد ما يعرف بمسجد المستراح ومسجد بني معاوية ومسجد الجمعة على أحد الأقوال، ومسجد الغمامة الذي سنتحدث عنه في لقائنا هذا. ومساجد نحن على يقين أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسجد المعروف الآن في المدينة بمسجد بلال ابن رباح، أو بالمسجد المعروف بمسجد السبق، أو بالمسجد المعروف بمسجد عمر بن الخطاب. فهذه مساجد لم يثبت أنها كانت في زمن النبوة، وليس هناك قول مرجح لها، بل إن اليقين ينصرف في بعضها مثل مسجد بلال إلى أنه لم يكن في زمن النبوة، كان معاصرة، وبعضها كان في قرابة قرون كالقرن السادس مثل مسجد عمر، وبعضها بين هذا وهذا تاريخيا مثل مسجد السبق. نحن الآن نعنى بالمصلى. ما معنى المصلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة والجماعات في مسجده، في المسجد النبوي، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتوخى شعائر أربعة يصليها عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، يخرج بالناس إلى المصلى. هذه الشعائر هي صلاة الاستسقاء، وصلاة الجنائز، وصلاة العيدين، وصلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذه كلها كان صلى الله عليه وسلم يخرج بهم إلى المصلى. هذا المصلى في زمن النبوة لم يكن ذا بناء، كان صحراء، فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء ليؤدوا صلاة العيدين، ليؤدوا صلاة الاستسقاء، ليصلوا غالبا على جنائزهم، لكن الأمر في الجنائز أقل منه تأكيدا في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء. هذا المصلى كان صحراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يترتب على كونه كان صحراء؟ يترتب عليه أنه لا تحية له، لأنه ليس بمسجد. فإن قال قائل تؤدى فيه الصلاة وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن هذا القول يبطل من باب أنه لو كان هذا اللازم حقا لوجب على كل إنسان أن يأتي أي مكان من الأرض أن يصلي ركعتين باعتبارها تحية مسجد، إذا قلنا أن مفهوم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أنها تأخذ حكم المسجد في كل شيء، لكنها تأخذ في جواز الصلاة عليها، لا تأخذ حكم المسجد في كل شيء. يترتب كذلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب في العيدين أو في الاستسقاء لم يكن صلى الله عليه وسلم يرتقي على منبر، في حين أنه كان يخطب الجمعة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صنع له منبر، كان يخطب على منبر يرقى درجات المنبر، لكنه في الصحراء كان يقف صلى الله عليه وسلم على الأرض، واقفا على الأرض متكئا غالبا على بلال رضي الله عنه أرضى، إذ كان بلال قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى بعض الشعائر التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى. صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، لكن صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيد، أن صلاة العيد تكون في العام مرتين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ووقتها معلوم، فعيد الفطر بعد الفراغ من رمضان في أول أيام شوال، وعيد الأضحى يكون في العاشر من شهر ذي الحجة. أما الاستسقاء فإن صلاة يشرع لها سبب، إذا أجدبت الديار قلت الأمطار شكى الناس إلى ربهم ما أصابهم، خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي بهم، وهي سنة ماضية في الأنبياء من قبل، قال الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج بالناس إلى المصلى فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويقلب رداءه تفاؤلا، والتفاؤل في سيرته العطرة وأيامه النظرة صلى الله عليه وسلم يدركه كل واحد، فكان يتخير الأسماء الحسنة ويغير الأسماء غير الحسنة، كما كان صلى الله عليه وسلم يتفاؤل بالطرق ذات الأسماء التي تشعر بالتفاؤل، كان يعجبه الفال. وفي رواية عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعثتم لي بريدا فليكن حسن الاسم حسن الوجه، والمراد تفاؤله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم التفاؤل أنه عليه الصلاة والسلام كان يقلب رداءه تيمنا أن ما هو قادم خير مما قد مضى وذهب وغبر، وهذا أمر يلحظه كل من يتتبع سيرته، كما مر معنا في أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبناء جعفر بن أبي طالب بعد أن أصيب والدهم واستشهد في مؤته أمر الحلاق أن يحلق رؤوسهم، هذا تفاؤلا بما هو قادم، أن لا يبقى على حالهم على ما هم عليه من اليتم والفقر والانكسار، وقد كان ذلك برحمة الله الواحد القهار. إذن صلاة الاستسقاء أولى الشعائر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها في المصلى. من الشعائر التي يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الأضحى يأتي بعد وقوف المسلمين في عرفة، بعد شعيرة الحج، بعد عبادة عظيمة وركن عظيم، ولم يشرع الله عز وجل للحجاج أن يصلوا صلاة العيد، لأنهم يكونون يصلون فجر اليوم العاشر في مزدلفة ويقفون يدعون ويذكرون الله، كما قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم يفيضون إلى منى، وتحية منى يوم النحر رمي جمرة العقبة، ولا ترمى الجمرتين الأخريتين لا الأولى ولا الثانية لا الصغرى ولا الوسطى ذلك اليوم. غير أهل منى، غير الحجاج، شرع الله عز وجل لهم صلاة العيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد صلاة الأضحى في هذا المكان المعروف الآن بمسجد الغمامة الذي هو المصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان صلى الله عليه وسلم ينحر أضحيته في المصلى، ينحر أضحيته غالبا في المصلى، وهذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المصلى تؤدى فيه شعيرة صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوخى كثيرا أن يذبح ينحر أضحيته في المصلى بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة. أما صلاة عيد الفطر فإن عيد الفطر يأتي بعد رمضان، يأتي بعد رمضان، كما أن صلاة الأضحى بعد ركن من أركان الدين وهو الحج، فإن صلاة الفطر تأتي بعد ركن من أركان الدين وهو صوم رمضان. فالناس جميعا في عيدي الفطر والأضحى، المسلمون جميعا في ضيافة رب العالمين، فلذلك جاء الشرع بتحريم صيام العيدين إجماعا، جاء الشرع بتحريم صيام العيدين إجماعا، لأن الناس المسلمين يومئذ في ضيافة رب العالمين جل جلاله، ومن ذا الذي يأنف أن يكون ضيفا على الله. صلاة العيد، صلاة عيد الفطر يؤديها صلى الله عليه وسلم في المصلى في ذلك المكان الذي هو مسجد الغمامة. يبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يصلي بهم ركعتين. المأثور المذكور في كتب الفقهاء عند العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال، الانتقال من السجود إلى أن يكون الإنسان قائما، يعني بعد السجدة الثانية إلى الوقوف، فهذه تسمى تكبيرة الانتقال، لا تعد هنا، لا تحسب من 5، لكنه بعد ذلك يأتي 5 تكبيرات. المشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه إذا كبر في 7 تكبيرات، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا نعلم حديثا مرفوعا إليه صلوات الله وسلامه عليه يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع هذه التكبيرات 7 أو 5. لكن من قال من الحنابلة مثلا إن هذا الأمر مرغب فيه، قال إن ابن عمر لا يمكن له أن يفعل ذلك من قبل نفسه، مع ما اشتهر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان عظيم الاتباع للسنة. ولا ريب أن هذا دليل قوي، إذ أنه ليس لدينا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنتوخى في الطريقة الثانية أن نلتمس هدي أصحابه. فعندما نقف على رأي على فعل لابن عمر مع علمنا باتباعه للسنة، وأنه نقل عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات السبع التي في صلاة العيدين، فهذا يجنح المؤمن له وهو مطمئن البال، لأنه إذا لم يكن إلا الرأي ففعل ابن عمر خير من رأينا، إذ لم يكن إلا الرأي فإن فعل ابن عمر خير من رأينا قطعا. فهذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، ثم يقف عليه الصلاة والسلام يخطب. وقد مر معنا قلنا أنه لم يكن يرقى على منبر، فمن صلى بالناس في الصحراء يصلي وهو قائم على الأرض كفعله صلوات الله وسلامه عليه، هذا أقرب إلى السنة، ولم يتخذ عليه الصلاة والسلام بناء يرتفع عليه حتى يراه الناس. لكن السؤال، لو صلى الإنسان صلاة العيد في المسجد كما يصنع الآن في المسجد النبوي والمسجد الحرام، وإن كان المسجد الحرام قال العلماء إن مما يفترق به المسجد الحرام عن المسجد النبوي أن المسجد الحرام تصلى صلاة العيد فيه في نفس المسجد، لأنه لم ينقل أن أمراء النبي صلى الله عليه وسلم بعده في مكة وأمراء خلفائه الراشدين كانوا يصلون في مكة في الصحراء، وإنما كانوا يصلون في المسجد الحرام، مع أن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقاموا في المدينة مثل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كلهم كانوا يصلون العيد في الصحراء تأسيا بفعله وعمله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا السؤال، لو صلى في المسجد يرقى المنبر أو لا يرقى المنبر؟ لكل ذلك وجه، قد يقول قائل إن أحكام الصحراء أحكام المصلى غير أحكام المسجد، وما دام في المسجد منبر فما الذي يمنع من الوقوف عليه، وهذا قول وجيه. لكن لو قال قائل إنني عجزت على أن أصلي في الصحراء، فاتتني السنة أن أصلي بالناس في الصحراء فصليت بهم في مسجد، مثلا في المسجد النبوي أو في مسجد قباء أو في مسجد القبلتين أو في غير المساجد المسلمين، فيقول إذا فاتني بعض السنة فلا ينبغي أن يفوتني كلها، فالأكمل أن أصلي أن أخطب وأنا واقف على الأرض. وهذا الرأي له وجه قوي جدا، لأنه يبني صاحبه بهذا القول على الأصل والعلم عند الله. كذلك المحفوظ أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد هي خطبة واحدة، وقال بعض الفقهاء بأنها خطبتان، لكن ظاهر الأحاديث التي نقلت لنا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتذكيره إياهم في العيد إنما كان عن خطبة واحدة. لكن لا نستطيع أن نقول إن من خطب خطبتين أن ذلك عمل باطل، لكن الأكمل أن تكون خطبة واحدة. وحتى لا يرتاب الناس فإن من الأفضل من الأكمل أن الخطيب يخبر الناس بهذا، إما أن ينبيهم قبل الصلاة بيوم أو أنه في يوم العيد نفسه قبل أن يخطب يلمح إلى هذا بطريقته، المقصود إشعار الناس بالسنة حتى لا يحصل لغط بعد خلاصه من خطبة واحدة. إذن من الشعائر التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم المصلى هو صلاة العيدين، قد مر معنا أنه كان يؤدي صلاة الاستسقاء. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا على الجنائز في المصلى، يصلي أحيانا في الجنائز على المصلى، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي نعاه في اليوم الذي مات فيه، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصف أصحابه ثم تقدم بهم وصلى على النجاشي مما يعرف فقهيا بصلاة الغائب. كل ذلك صنعه صلوات الله وسلامه عليه في ذلكم المصلى. لا نعلم متى قيل وأطلق على هذا المسجد مسجد الغمامة، ليس بين أيدينا مصدر موثوق نقول إنه في زمن كذا في يوم كذا بسبب كذا سمي هذا المسجد بمسجد الغمامة، لكن هذا الذي عليه العمل في المدينة، بمعنى أن أهل المدينة اليوم لو قلت لأحدهم سنذهب إلى المصلى لما عرفه إلا قليلا ممن أصحاب الصناعة العلمية والوقوف على أثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة المسلمين الذين يسكنونها لا يعرفون المسجد إلا بمسجد الغمامة، وهو مسجد قائم إلى الجنوب الغربي من مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنت خارج من باب السلام تأخذ جهة الجنوب قليلا متجها غربا يأتيك مسجد ذا بنيان قائم إلى اليوم. هذا المسجد قلنا تحفه مساجد أخر هي موضع إشكال، منها مسجد أبي بكر الصديق، وقد رجح بعض أهل الصناعة التاريخية ممن أدركنا من العلماء ممن لم ندرك، كانوا يرون أنه ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم توخى هذا المكان بعد العام السادس عند ازدحام الناس، فيكون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء للمصلى المتأخر الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه. فإن قلنا بهذا الرأي واعتمدنا فيصبح هناك مصليان، مسجد الغمامة وما يعرف الآن بمسجد أبي بكر، وما يعرف الآن بمسجد أبي بكر، وليس بينهما كبير مسافة. أما كما قلت مسجد عمر ومسجد علي فهذه كلها لم يثبت أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بعضهم يقول إن مسجد علي هو مصلى لعلي، وهذا بعيد، بعيد لماذا؟ لأن التاريخ يأباه، فإن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه معلوم أنه استقرت إمرته وحكمه في الكوفة، ولم يكن أميرا للمؤمنين قد جعل ولم يكن وهو أمير للمؤمنين قد جعل المدينة عاصمة للإسلام، إنما نقلها إلى الكوفة بدلا من المدينة. فلم يكن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي العيد في المدينة، فالقول إن هذا مصلى لعلي بعيد جدا كما حررناه ظاهرا. هذا المصلى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان صحراء، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يعتزن المصلى، وليس المقصود باعتزالهن المصلى أن المصلى لا يجوز لهن دخولهن إليه، لأنه يبقى في أول الأمر وآخره صحراء من الأرض، إذ أن الفروض الخمسة لم تكن تصلى فيه، لا جمع ولا جماعات، ولكن المراد أنهم لا يشهدن الصلاة، لأن المرأة الحائض لا تكون منها لا تؤمر بالصلاة ولا تصح منها، وإنما المراد أن تكون غير بعيدة عن المصلى حتى إذا دعا الإمام كنا معه يؤمننا على دعائه فيدركنا من الخير ما يدركنا ويصبنا دعوة المسلمين كما أرشد إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا المصلى بقي شاهدا على أن هذه المدينة المباركة زاخرة بكثير من البقاع التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا إلى الجنوب الغربي من مسجده صلى الله عليه وسلم فإن مسجد بني معاوية المعروف الآن بمسجد الإجابة ما زال قائما، وهو في الشمال الشرقي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل فيه بثلاث دعوات استجيب له في اثنتين ومنع صلى الله عليه وسلم الثالثة، والثالثة التي منعها عليه الصلاة والسلام أنه سأل الله لهذه الأمة أن لا يجعل بأسها بينها، لكن الله منعها. وأنت ترى منذ مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى اليوم والأمة بأسها بينها، والأمة تقتتل تحترب، وأسعدهم حظا بمعرفة مقاصد الشرع واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من كان بعيدا عن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ولم يصل إليها بشيء. هذا المسجد باق وقد أقيم عليه بنيان الآن، ولم يكن يوم ذاك عليه بنيان، لكن ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أتى بني معاوية وسألهم عن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدوه، ثم سألهم عن الدعوات الثلاث فأجابوه، فعلم أنهم متحققون من المكان فصلى فيه. وقد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز هو الذي قام بإنشاء تلك المساجد وأحياها، وخيرا فعل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا مسجد بني معاوية. أما ما يعرف مسجد السبق فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اتخذ ميدانا تتسابق فيه الخيل بشقيها بقسميها، فجاء أحد قضاة المدينة في قبل قرون معدودة قرن أو قرنين فبنى في ذلك المكان في تلك البقعة مسجدا، فظن الناس مع تقادم الدهر وتوالي الأيام أن هذا المسجد منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البقعة التي بني فيها متفق على أنها كانت من زمن النبي تتسابق فيها الخيل، وعرف عند الناس ذلكم المسجد بمسجد السبق. ثمة مساجد أخرى كما قلت تنتشر في المدينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا نملك جزما تاما على إثبات مكانها، لكن كثير من الشواهد والقرائن التاريخية تدل عليها. وقد لا يكون المسجد أول الأمر مسجدا بناه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون بقعة صلى فيها صلوات الله وسلامه عليه، ثم إن المسلمين علموا أن هذه البقعة صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا مناسبتها وأحداثها وأيامها وأهل الديار التي كانوا يسكنون حولها. ثم لما جددت في عهد عمر بن عبد العزيز وبنيت، بقي الأمر محافظا عليه في كل الدول والعصور والأمراء والحكام الذين تولوا حكم وإمرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما سلف كله نعلم أن الشعائر تختلف أداؤها، بمعنى أن بعض الشعائر يتوخى الشارع الحكيم أن تكون في موطن غير موطن فاضل، فلا خلاف ولا ريب أن الصحراء لا تعدل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتوخى صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد ولا الاستسقاء ولا الصلاة على الجنائز غالبا في مسجده، وإنما كان يخرج إلى الصحراء. وهذا التفريق جاء الشرع به، فنحن نملك أول الأمر التسليم له علما على علم بأن وراء ذلك حكمة، قد نطلع على بعضها وقد لا نطلع على بعضها، لكن صلاة العيد من أعظم شعائر الدين، كما أن صلاة الاستسقاء فيها الانكسار بين يدي الله الواحد القهار، كما أن الصلاة على الميت فيها تأدية لحق من سبقنا إلى الله من المسلمين. فكل ذلك تلك شعائر جاءت سنة عنه صلى الله عليه وسلم بتأديتها في مكان يختلف عن المسجد. لكن يقول بعض أهل التاريخ أن هناك موضعا اليوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على القرب من باب جبريل، على ما يعرف الآن بباب جبريل، قالوا بين غير بعيد عن باب جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي على بعض الجنائز، وقالوا إنه صلى على ابنه إبراهيم هناك. وهناك رواية صحيحة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، فالقول بأنه لم يصلي على إبراهيم أرجح دليلا. لكن قد يقال أن ذلك الموضع القريب عند باب جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعض أصحابه فيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أنكر الناس عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد. فهذا تقريب يدل على ذلكم الأمر. وذلك الموضع الذي عند باب جبريل هو الذي شرح فيه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخذته الأمة عنه كأحد أحاديث عمدة الأحكام الشهيرة. المصلى كذلك قال بعض أهل الفضل كما نقل عن شيخنا غالي الشنقيط رحمه الله، وقاله قبله بعض العلماء، أنه كان يذكرون أن الشعراء يذكرون النساء اللواتي يأتين إلى المصلى أو يمررن عليه، ونقلوا عن ذلك أشعارا: إلى المصلى إلى أحد إلى ما فكم من حرة بين المصلى إلى أحد إلى ما حاز ريم، يذكرون أبياتا شعرية يعني قد لا يحسن نشرها، لكن المقصود أن تلك الأماكن كانت مطروقة يأتيها الناس يمرون عليها. زمن النبوة كانوا يأتونها للصلاة، وبعد ذلك اتسع العمران وأصبحت الدور حولها، فكان الناس أحيانا يمرون عليها يأتون عليها. هذا يحصل منه أن الناس إذا غادروا تلك البقاع وخرجوا من تلك البقاع الطاهرة وسكنوا إما شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا في الشام أو في اليمن أو في نجد أو في العراق أو في غيرها، بدهي أن أحدهم يحن إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر تلك البقاع التي كان يمر عليها، فيأتي المصلى من أوائل البقاع التي تذكر في تاريخ من يحن بشعره إلى بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصحراء التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، البقعة من الصحراء التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مصلا، كان عليه الصلاة والسلام كأن الناس تعاهدوا منه ذلك، فتجد الرواة يقولون: فخرج بنا إلى المصلى، فكأنه عندما يقول عليه الصلاة والسلام نخرج إلى المصلى أنه يتعمد مصلى واحد صلوات الله وسلامه عليه، الكل يعرفه والكل يأتي إليه، وهذا من كمال سنته ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. جعل الله أيامنا وأياكم من الخير ملأ، وبعيدة عن السوء كله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، أن تختم لنا برحمتك شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديننا ويسر أمورنا وتول أمرنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من فوقنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.